محمد وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, indeed none of the Muslims would doubt concerning the fadl of ilm or the virtue of ilm. And the issue of ilm is something whereby Allah subhanahu wa ta'ala has made anyone who he has blessed with it from amongst his creation, he has made them virtuous over the rest of his creation, first and foremost beginning with the Anbiya and then following up with the Ulama. So with that being the case, indeed it is from the ni'mah of Allah that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us to be here in the blessed city of Al-Madinah. And as we know from the statements of some of the Salaf, that they used to say that it is from the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala upon the shab or the youth, and likewise upon the ajami, the person who doesn't speak the Arabic language, that Allah subhanahu wa ta'ala guides them to an alim from the ulama of the sunnah. And if that is the case, if that was the position of the Salaf concerning a person being guided to one individual from the ulama of the sunnah, then what is the case with those shabab who Allah subhanahu wa ta'ala has allowed to be in a Medina filled with ulama of the sunnah? So with that being the case, as we mentioned, the fadl of ilm is something which no one will doubt or argue concerning. And it is established in the hadith of Sa'd ibn Abi Waqqas, which was narrated or collected by Imam Al-Hakim in Mustadrak, that the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, فَضْلَ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَضْلُ الْعِبَادَةِ وَإِنَّ خَيْرُ دِينُكُمُ الْوَرَعَ, that the fadl al-ilm or the superlative ilm is more beloved to me, يعني to the Messenger, then fadl al-ibadah, then supererogatory ibadah, and the best of your deen is that of wara', to have wara', or which is to have yani piety. So with that being the case, ikhwan, when Allah subhanahu wa ta'ala allows us to have this type of sitting, indeed it is from the sittings whereby we should take as much benefit as we can from the likes of our shaykh, inshaAllah ta'ala. So if brothers have any notes or piece of paper, then really you should take as much as we can from the life of our Shaykh. And the Shaykh that is going to see, who is going to sit with us and give us his kalima, is our Shaykh Ibrahim bin Amir al-Ruhaili. And Shaykh Ibrahim, hafizahu Allah wa mata'abi, is from the ulama who have become distinguished in the affairs of the Sunnah and Aqeedah. And the Shaykh has written many books, and from those books he has written the famous book which is the treasure of every person of Sunnah, and that is the Mawqif of Ahl Sunnah wal Jama'ah concerning Ahlul Bid'ati wal Ahwa. Likewise, the Shaykh has written Al Intifar, which is a refutation of a book, Thumma Ihtadayt, which is translated into the English language, which is a book, and then I was guided. That's the title of the book, whereby an individual from amongst the Shia wrote a book concerning the fact that he was at one time upon the Sunnah, and then he was guided to the deen of the Shia. So with that being the case, the Shaykh Zala Khair has written his response to the book, and the book is entitled Al-Intisar. And the Shaykh has other works and tapes which inshallah we won't go into at this particular time, but just to introduce the Shaykh, as we mentioned, and the Shaykh is going to give us some nasa'ih or some general pieces of advice for the new student and even for the other students who have been here for a little while. So inshallah, without further ado, we'll allow the Shaykh inshallah to begin.
Inna alhamdulillahi nehmaduhu wa nasta'inu wa nasta'firuhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min sharuri anfusina wa min sayyati a'malina min yahdihi allahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد, وأن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال. ثم اعلموا أيها الإخوة أن أفضل ما قضيت فيه الأوقات طلب العلم الشرعي الذي هو الطريق الموصل إلى الجنة. وقد وردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة في فضيلة طلب العلم، من ذلك قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأخبر الله عز وجل أنه يرفع بالعلم أهله درجات، ودرجات نكرة في سياق العموم تدل على كثرة هذه الدرجات. قال المفسرون: مقصود بالدرجات هنا الدرجات في الجنة، فالله عز وجل يرفع أهل العلم بالعلم درجات عظيمة في الجنة. وقد ورد في السنة أن أهل الجنة يتفاوتون في 100 درجة، وأن ما بين كل درجة ودرجة كما بين الأرض والكوكب الغابر في السماء ينظر إليه أهل الأرض. وهذا مما يدل على فضيلة العلم وعلى فضل أهله عند الله عز وجل.
ترجمون أولا The Sheikh began by saying, and I ask Allah subhanahu wa ta'ala for us and for yourselves a tawfiq and a sadad, that Allah gives us the success and gives us correctness. And he goes on to say that likewise he asks Allah subhanahu wa ta'ala that he guides us to salih al-a'mal, or to righteous actions, gives us the ability to perform those righteous actions. Then he said, no, oh my brothers, verily the best of that, or the best of the things that a person can spend his time doing is seeking the ilm of this religion. And that this ilm and the seeking of the ilm is without a doubt a tariq to Jannah, or from the paths, a path to Jannah. And indeed the texts concerning that in the book and in the sunnah have come, and are many in that regard. From them the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala will raise those who believe from amongst you and those who have been given ilm in levels. So he said here Allah subhanahu wa ta'ala informs that he has raised ahlul ilm, raised the people of ilm in regard to that which was mentioned in the ayah. And in that regard he mentioned likewise that this is what is known as the nakira fi siyaq al-umum, or that thing which is indefinite in the discussion of something which is general, that is indefinite in the discussion of something which is general, meaning that it indicates many darajat, or many levels. It's something which indicates many levels. So with that being the case, the Shaykh also went on to mention that the Mufassirun, the scholars of Tafsir, mentioned that the intent behind those levels are the levels in Jannah. Shaykh wanted to mention that it also occurs in the Sunnah that the people of Jannah, there will be 100 levels in Jannah for its people, and that every level from between one level and the other level is like the distance between the earth and the bright star that is present in the sky. So with that being the case, that without doubt is something which indicates to us the virtue of this ilm.
ومن الأدلة أيضا من كتاب الله على فضيلة العلم وفضل أهله أن الله عز وجل ذكر أهل العلم واستشهد بهم في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فشهد الله هذه الشهادة العظيمة أنه لا إله إلا الله، ثم ثنى بالملائكة وذكر شهادتهم، ثم ثلث بأهل العلم أنهم يشهدون هذه الشهادة. وهذا مما يدل على مكانتهم وفضلهم، فإنما تذكر الشهادة لأهل الفضل الذين يعرف الناس فضلهم وقدرهم. فهذا مما يدل على فضيلة طلب العلم وعلى فضل أهله، وأنهم يشهدون هذه الشهادة العظيمة، وقد ذكرهم الله عز وجل بعد الملائكة. وخير أهل العلم وأفضل أهل العلم الأنبياء، الرسل والأنبياء ومن جاء من بعدهم ممن هو على طريقهم.
Sheikh said, likewise from the adilla or from the proofs in the book is that Allah subhanahu wa ta'ala, or the proofs concerning Ahlul Ilm and the virtue of Ahlul Ilm, is that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned Ahlul Ilm and he utilized their shahada or utilized their testimony. And that is in the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, شهد الله أنه لا إله إلا هو, that Allah subhanahu wa ta'ala bears testimony or bears witness that there is no Lord worthy of worship other than He. Likewise the malaika, likewise the angels bear that same witness, and Allah subhanahu wa ta'ala continued, likewise Ahlul Ilm, that He is qa'iman bil qist, or He establishes the justice. So with that being the case, Allah subhanahu wa ta'ala here utilizes the shahada or the testimony of first and foremost Himself, then utilizes or uses the proof, the testimony of the malaika, and then He uses thirdly the testimony of the people of knowledge. So this is something which indicates that indicates the virtue of the people of knowledge, and that is because people do not utilize, or one does not utilize as a one who gives testimony or gives witness in regards to something, except someone who is virtuous or someone who has virtue and fadl over the regular person. So with that being the case, this is likewise an indication of the virtue of Ahlul Ilm. So with that, likewise the Sheikh meant to mention that the virtue of Ahlul Ilm is bayin, or is clear in this ayah, because of the fact that Allah mentioned them after Allah mentioned the malaika, and the best of Ahlul Ilm, the Shaykh wanted to mention akhiran, are the anbiya and then those who follow after them.
ومن الأدلة أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة, وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يدرسون كتاب الله يترون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا مما يدل على فضل العلم وعلى فضل طلب العلم, ويكفي في فضله أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما, والمقصود بالطريق هنا الطريق الحسي والمعنوي. فمن سار في طريق يطلب علما طريقا حسيا أو طريقا معنويا بأن سلك طريق العلم فهو في طريقه إلى الجنة, وييسر الله عز وجل له بهذا طريقا إلى الجنة. ثم أخبر في فضل حلق العلم أن طلاب العلم إذا ما اجتمعوا يطلبون العلم ويتدارسونه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة تباهي بهم ويذكرهم الله عز وجل في من عنده في الملأ الأعلى. وهذا هذه فضائل عظيمة لم تحصل لأحد غير أهل العلم الذين خصهم الله عز وجل بهذه الفضائل. ومن الأدلة أيضا حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما, وإنما ورثوا العلم, فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذا كان بعض الصحابة وبعض السلف إذا ما رأوا حلق العلم في المسجد قال هؤلاء يقتسمون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ورث الأمة العلم، فمن أخذ بالعلم أخذ بميراث الأنبياء.
I wanted to mention that likewise from the proofs concerning the virtue of Ahlul Ilm and the virtue of Ilm is that which occurs in Sahih Muslim, where the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, whoever follows a path seeking by way of it Ilm, then Allah subhanahu wa ta'ala will make easy for him a path to Jannah. And a people do not gather in one of the houses from the houses of Allah, yani the masajid, reciting the book of Allah and teaching it and reading and learning it and teaching it between themselves, except that sakina or tranquility descends upon them, and likewise rahmah or mercy descends upon them, and the angels overwhelm them, and that Allah subhanahu wa ta'ala mentions them in a gathering which is better than that. So the Shaykh mentioned that this likewise is from the proofs of the virtue of the people of knowledge, and it is sufficient in that regard that Allah subhanahu wa ta'ala, that it is mentioned that the person who follows or follows any tariq or any path, and he said that tariq or that path can be hissi or ma'nawi, yani it can be a real path or it can be a path yani in meaning, not necessarily a real path but a figurative path. If one follows any one of those paths, then he is considered following a path to Jannah. So with that being the case, likewise Allah subhanahu wa ta'ala, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned, he followed that up by mentioning the virtue of the circles of knowledge. Followed that up by mentioning the virtues of the circles of knowledge, and that the tulabul ilm, whenever they sit down in those circles of knowledge to seek knowledge, then the malaika come down and descend upon them, and sakina overcomes them, or which is tranquility, and Allah subhanahu wa ta'ala mentions them in a gathering which is better than that, being the mala'il a'la or the gathering in the heavens. So with that being the case, this is clear in explaining the virtue of Ahlul Ilm and the virtue of Ilm. Likewise from the Sunnah, the Shaykh mentioned the hadith of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, verily the Anbiya or the Prophets do not inherit or do not leave anything as an inheritance, rather they leave ilm, so whoever takes it, then indeed he takes a great portion. And some of the Sahaba used to say, when they would pass by the circles of knowledge, they would say that here are individuals taking from the inheritance of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam.
إذا تقرر هذا أيها الأخوة وهو فضل طلب العلم، وأن أهل العلم هم خيار الأمة على ما هو مبين في النصوص وما دل عليه الواقع، أن الذين يعرفون بالذكر الحسن إلى اليوم من سلف الأمة هم أهل العلم، ولربما كان الرجل متعبدا في نفسه، كان بمنزلة من الدين عند الله عز وجل، لكن أهل العبادة إنما يعملون لأنفسهم، وأما أهل العلم فإنهم يتعلمون لأنفسهم وينفعون غيرهم. ولهذا الأمة تترحم في هذه العصور وما قبلها وما سيأتي بعدها على علماء الأمة الذين مضى على موتهم قرون كثيرة وكأنهم يعيشون بين الناس، لما نفع الله بعلمهم فتأملوا كم يترحم من المسلمين على الإمام البخاري ومسلم وأحمد ومالك والشافعي وغيرهم من أهل العلم الذين لا تكاد تمر دقائق في العالم اليوم إلا تذكر أسماء هؤلاء ويترحم عليهم. فعلى العاقل أن يعلم أن هذا العمر قصير، وأنه إما أن يقضى في طلب العلم فيرفعه الله عز وجل بالعلم ويرفع ذكره بعد موته، أو أن يمر هذا العمر في اللعب واللهو وفي ضياع الأوقات وينتهي الرجل بمجرد أن يموت فلا يكاد يعرف له ذكر بعد ذلك. هذا ما ينشر الله عز وجل لهم من الفضل في الدنيا، وأما منازلهم في الآخرة فكما تقدم في النصوص أنهم بأعلى الدرجات عند الله عز وجل. وهذا الأمر أيها الإخوة متفق عليه، فضل العلم بين عامة الأمة من أهل السنة ومن غيرهم، لكن نحن نحتاج إلى وقفات نوضح ونبين فيها ما هو العلم، ما هو هذا العلم الذي أثنى الله عز وجل على أهله، ومن هم أهل العلم، وما هو الطريق في طلب العلم في تلقي العلم. فلا بد من بيان هذا الأمر حتى يظهر لنا حقيقة الفضل ومن هم أهل الفضل.
Can she continue that if that is established in our minds, i.e. that the fadl of ilm and the fadl of the people of ilm, and that they are the best of this ummah as it occurs in the text, that we need to know also that they are those who there has occurred for them, and they are known because of their dhikr al-hasan, or the good mention that has been given for them by the ummah. And that is, it is possible that a person is from the people of ibadah, that he worships Allah, you know, and he is a person of the ibadah. But when he does that ibadah, without a doubt that ibadah is for no one other than himself. He benefits himself by way of it, which is not the case with Ahlul Ilm. As for Ahlul Ilm, then they benefit themselves and they benefit the rest of the ummah. So with that, and that is the reason why we find Ahlul Ilm constantly giving tarahum upon the ulama, yeah, saying rahimahullah for them and making dua that Allah is merciful to them and forgives them. So how many people have given this tarahum to the likes of Imam al-Bukhari, or the likes of Imam Muslim, or the likes of Imam Ahmad and other than them from the scholars? So therefore it is upon the person who has some aql, the aqil, to know that this ilm and this life is something which is very short, and either a person can spend this life in ilm and seeking this ilm, or a person can spend this life in play and amusement, and then what comes after that is death. So the Shaykh said likewise, Ahlul Ilm therefore, in regards to after we've understood this, we need to understand therefore and take some moments to reflect upon what is this ilm that we're referring to, and likewise who are the people of ilm, and likewise what are the methods and means of seeking this ilm, so that we can know truly what is the reality of this fadl that we're referring to.
العلم الذي وردت النصوص بفضله هو العلم الشرعي، وقال العلماء في تعريفه: العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم إما آية من كتاب الله عز وجل أو سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم: العلم قال الله قال رسوله لا أدري. فقال الله علم بالكتاب، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم علم بالسنة، ولا أدري ورع أن يتكلم طالب العلم فيما لا يعلم. فهذا هو العلم الشرعي الذي أثنى الله على أهله. وأما العلوم الأخرى فهي لا تخرج عن مصطلح العلم لكنها ليست المقصودة بالنصوص هنا. فهناك علم بالدنيا كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فهم علوم الدنيا كثيرة، من يتعلم العلوم الدنيوية هذا لا يخرج عن العلم في معناه العام، لكن العلم الذي أثنى الله على أهله والذي وردت النصوص بفضل طلبه وتعلمه هو العلم الشرعي. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم كما قال العلماء إما علم بالله وبأسمائه وصفاته، وهذا أشرف العلوم وأنفع العلوم وأسعد العلوم إذا ما استقرت في قلوب المتعلمين، هذا قسم. والقسم الثاني علم بدين الله عز وجل. إذن القسم الأول أن نعلم الخالق الرازق المعبود بحق، وهذا علم بالله. والقسم الثاني أن نتعلم كيف نعبد الله، ولا يتحقق العلم إلا بهذين الأمرين، أن يعرف المسلم من يعبد وأن يعلم كيف يعبد الله. فلو عرف الله بأسمائه وصفاته ولم يتعلم كيف يعبد الله فإنه لم يحقق العبادة، ولو عبد الله عز وجل بغير ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحقق العبادة، وكذلك لو عبد الله عز وجل من غير أن يعلم ربه بأسمائه وصفاته فإنه لا تستقيم له العبادة. فهذا هو العلم الشرعي أيها الإخوة الذي يجب على المسلم أن يتعلمه وأن يدرسه، أن يعلم خالقه ورازقه بأسمائه وصفاته وبما أخبر عن نفسه وما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يتعلم كيف يعبد الله، كيف يتطهر المسلم، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يؤدي ما أوجب الله عليه. فمن حقق هذا فهو من أهل العلم، وكلما تدرج المسلم وطالب العلم في هذا العلم كلما ارتفعت درجته، وكلما ترسخت قدماه في هذا العلم كلما أصبح في مأمن بحول الله وقوته عن الفتن وعن البدع وعن الشهوات، حتى يكتب الله عز وجل له النجاة ويحشره في زمرة العلماء العاملين الذين عرفوا ربهم وعرفوا شرعه.
Continued. So the ilm that has occurred in the text of the book and the sunnah, and the ilm that has occurred, the mention of its virtue, is without a doubt the ilm al-shari'i, or the knowledge of the sharia of Allah subhanahu wa ta'ala, of the religion of Allah. And the shaykh said that some of the salaf mentioned, some of the ulama mentioned, that al-ilm qala Allah qala rasuluhu, that ilm is Allah said and his messenger said. So he mentioned meaning that ilm is either an ayah or it is either something which occurs in the sunnah, the authentic sunnah, going back to the messenger sallallahu alayhi wa sallam. So he said they would say al-ilm qala Allah qala rasuluhu la adri, that ilm is Allah said, the messenger said, and I don't know. Meaning ilm is either an ayah from the book of Allah, or it is either a hadith from the messenger sallallahu alayhi wa sallam, and it is to say la adri, that is to have wara, or to have this piety, to stay away from speaking concerning something that one does not know. So Shaykh wanted to mention as for other than that from the different types of ilm, then they are referred to as ilm in the general sense, in the sense that there are different sciences or the like, different types of ilm from the ilm of the dunya, the dunyawi affairs. But there, it is not the ilm that is that has occurred in the text, the praise of it. It is not referred to other than the ilm of the sharia of Allah subhanahu wa ta'ala. So the Shaykh continued, so this ilm, as we mentioned, is that which has occurred in the nusus, and it is either ilm with Allah subhanahu wa ta'ala, with his names and with his attributes, knowing about Allah subhanahu wa ta'ala, knowing about one's Lord, or it is the ilm of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. So he said, as for the first, then it is to become acquainted with one's creator and one's sustainer and the true object of worship. And the second is to know how to worship Allah subhanahu wa ta'ala. And this, in this manner, when a person inactualizes these two types of ilm, then a person inactualizes al-ubudiyya, inactualizes worship. So he said, if a person was to know the asma wa sifat, but he didn't worship Allah subhanahu wa ta'ala, then he would not be considered to have inactualized this ubudiyya. Likewise, opposite, if a person was to perform certain acts of worship, but he didn't or was not acquainted with Allah subhanahu wa ta'ala, he would not have inactualized ubudiyya. So ubudiyya is with these two things, the ilm of Allah and with the ilm of how to worship Allah subhanahu wa ta'ala. So he said, so this therefore is the ilm al-shari'i, the likes of which we have found the mention and the praise of it in the text of the kitab and of the sunnah, and the likes of which one should study and learn, that a person gets to know his Lord, and that a person knows how to worship his Lord, how to pray, how to fast, and how to give zakat and the like. So he said, so the one therefore who inactualizes this, then he is from Ahlul Ilm. The one who inactualizes this, then he is from Ahlul Ilm. And he wanted to mention that the more a person becomes stronger in these two affairs, is the more a person is saved from the different types of fitan that are present and that affect the life of the Muslim. The more that a person becomes stronger in the knowledge of Allah and stronger concerning the religion of Allah, is the more that a person is protected from these different types of fitna and afflictions, and the more a person receives salvation in that regard, until he continues and Allah writes for him success and he becomes from amongst the zumra, or the group of the previous scholars that passed.
هذا هو العلم، وأما أهله فهم حملته. نحن عرفنا العلم وحده، وهو أنه يقوم على الأدلة من الكتاب والسنة، وأهل العلم هم حملة العلم الذين يتعلمون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أهل العلم الذين عرفوا الأدلة وحكموا الأدلة على أنفسهم وعلى الناس. ويخرج من أهل العلم أصحاب المناهج المبتدعة الذين انحرفوا عن هذا المنهج، من الفلاسفة الذين قدموا الأدلة المنطقية والأقيسة على النصوص، ومن أهل الكلام الذين استدلوا بالأدلة العقلية وقدموها على النصوص، وممن قدس المشايخ وقدم أقوالهم وآراءهم على النصوص. وكذلك كل متعصب لرأي أو لطائفة أو إلى جماعة بغير وجه حق، وإنما الولاء يجب أن يكون على الكتاب والسنة. فمن أخذ بالنصوص يجب على المسلمين موالاته، ومن انحرف عن هذا المنهج وجب على المسلمين مقاطعته ومهاجرته حتى يعود إلى المنهج الحق. فهؤلاء هم أهل العلم، وعلى رأس هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تابعوهم على الخير، ثم تابعوا التابعين. هذه القرون الثلاثة المفضلة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كما جاء في حديث عمران بن حصين: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه القرون المفضلة باتفاق الأمة أنهم أهل هدى وأهل علم وأهل استقامة، ولهذا تميزت هذه العصور الثلاثة بكثرة العلماء الراسخين في العلم الذين حملوا السنة ونقلوها وتفقهوا فيها وشرحوها وبينوها ودونوها، فأصبحت في متناول الأيدي، ونشر الله عز وجل هذا العلم حتى أصبح سهل المتناول للجميع، حتى للأطفال وللنساء. فهؤلاء هم أهل العلم الذين يجب على طلاب العلم أن يتلقوا العلم عنهم. من سار على هذا الطريق يقدم النصوص على رأيه وعلى عقله ولا يستدل إلا بالنص، فهذا هو العالم الذي ينتفع الناس بعلمه.
The Sheikh mentioned that this therefore is ilm, as you mentioned. So as for Ahl al-Ilm, then they are those who carry this ilm. They are those who carry this ilm. يعني the ilm of the book and the ilm of the sunnah. They are those who know the proofs, and they utilize those proofs upon themselves, and they utilize these proofs upon or with the people. And those who are exempted from being from amongst the people of ilm are the people of innovation and the people of deviation. From amongst them, the philosopher, or those who utilize or perceive the aql or the intellect over that which occurs in the naql, that which occurs in the text. And likewise, those who glorify the mashaykh or certain individuals from amongst the scholars and take their opinions over that which occurs in the text of the book and the sunnah. And likewise, everybody who is muta'assib or holds on staunchly to an opinion or to a group or a jama'ah, these likewise are exempted from being from amongst or considered from amongst Ahlul Ilm. So whoever holds on therefore to the Nusus and utilizes them in this way, in the manner of Ahlul Ilm, then they are those who it is wajib for us to have the wala with them and to have alliance with them. And those who in opposition to this are individuals who have no importance or play no importance to the text and play no importance to the book and the sunnah, then these are the likes. These are the type of individuals that we need to cut off, and we need to stay away from them or cut them off until they return back to the book and to the sunnah. And the Sheikh mentioned it's wajib for us to do so. So the Sheikh went on to continue. At the head of Ahl al-Ilm are the ulama from Ahl al-Qurun al-Thalathat al-Ula, the first three generations. These are the ulama who are at the head of Ahl al-Ilm, those who occurred in the first three generations. As it was mentioned in the narration of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, the best of the people are my generation, those who followed them and those who followed them. These are in actuality the people of guidance and the people of istiqama or uprightness. So he went on to mention likewise that if we analyze these that which occurred in these three generations, we will find that the ulama in those three generations were plentiful, and we found that the collection and the compilation of the sunnah and of the ilm of the sharia was done mainly in those three generations, so much so that ilm became easy for the people because of what the people of knowledge at that time had done. It became easy so that even the women and the children were able to consume that knowledge based upon their compilation and based upon that which occurred in those first three generations. So the Shaykh said that these therefore are Ahlul Ilm, those who proceed and utilize first and foremost the text and the delil over any opinion and over utilizing their intellect.
فأما طريق طلب العلم فنرجعه إلى الاستدلال بالكتاب والسنة بناء على فهم سلف الأمة، الأخذ من الكتاب والسنة بناء على فهم السلف الذين هم أهل العلم. فعندما نقول يستدل بالكتاب والسنة يخرج من هذا آراء الناس، آراء الرجال التي استحسنوها وقدموها على الشرع، تخرج من هذا، لا مجال للرأي في الدين. إذا تكلم الرجل برأيه عرض هذا الرأي على الكتاب والسنة، فإن وافق أخذ به، وإلا فمهما حسنت العقول الآراء وجب على طلاب العلم ترك هذه الآراء حتى يدل الدليل عليها، لأن هذا الوحي، هذا العلم يرجعه إلى الوحي من الله عز وجل، وقد تدرك العقول المصلحة أحيانا وقد لا تدرك، كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلام. وهناك أمثلة كثيرة لهذا، أن العقول لو اجتهدت في بعض المسائل الشرعية لربما خالفت النص لأنها قاصرة. فوجب على طلاب العلم تحكيم النصوص، وهذا الذي شرف به من شرف من خيار الأمة، أنهم عظموا النصوص وما كانوا يقدمون الآراء على النصوص الشرعية. ثم ينبغي أيضا أن نتنبه إلى الجانب الآخر، وهو أنه ليس لطالب العلم أن ينظر في النص ثم يفهم الفهم الذي يظن أنه هو الحق، بل لا بد من الرجوع إلى فهم أهل العلم في هذا. مهما كانت الآية تظن أنها ظاهرة في الدلالة على معنى، أو أن الحديث ظاهر في الدلالة على معنى، يجب على طالب العلم أن يرجع ماذا قال المفسرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، ماذا قالوا في هذه الآية، ماذا قالوا في تفسيرها، ماذا قالوا في شرح هذا الحديث. أما أن نترك أقوال العلماء ونجتهد ثم نعارض بهذا الفهم الخاطئ كلام أهل العلم ونقول أنهم خالفوا النصوص، فهذا من الجهل. يجب على طالب العلم أن ينظر أولا ماذا قال السلف في هذا النص. نحن بحمد الله اجتمع لنا في هذا العصر ما لم يجتمع لمن كان قبلنا من العلوم ومن الوسائل، حتى أن الإنسان باستطاعته في دقائق وثواني عن طريق هذه الأجهزة أن يجمع أقوال الصحابة في معنى من المعاني أو في شرح نص. فإذا رأيت أن السلف أجمعوا على فهم في هذا النص فالزم هذا الفهم وخذ به، ولا يضرك بعد ذلك من خالفك من المعاصرين أو من قبلهم. وإذا رأيت أنهم اختلفوا في فهم هذه الآية فانظر إلى هذا الخلاف ممن هو؟ فإن كان من الأقران لهؤلاء فانظر بعد ذلك إلى كلام أهل العلم من بعدهم، كلام المحققين الذين حققوا هذه الأقوال ورجحوا بينها، فإنك ستهدى إلى الحق بحول الله. هذا هو الطريق. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخطأ يرد على أهل العلم من أحد طريقين: إما أن يستدل المستدل بما ليس بدليل، أو أن يفهم الدليل على غير وجهه. فإذا لزم طالب العلم أن لا يستدل إلا بالدليل الصحيح من كتاب الله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يستقل في فهم هذا الدليل برأيه، فإنه في مأمن عن الخطأ، لأن الدليل صحيح والفهم صحيح يرجع إلى فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القرون الثلاثة المفضلة ومن جاء من بعدهم من أهل العلم. هذا هو أيها الإخوة طريق طلب العلم، وهو طريق ميسر وسهل، ونحن والله في غنى عن كل تكلف في هذا المجال. إذا ما لزمنا هذا الطريق وأخذنا به فنحن على طريق أهل العلم. وفي كل يوم والله تطلع على نص وعلى فهم لأهل العلم في هذا النص فأنت ترتقي في العلم. وأما إذا أعرضنا عن هذا المنهج وتتبعنا الكتب التي كثرت في الأسواق من الكتب التي لا تحمل العلم الشرعي وإنما مبناها على آراء الرجال وعقولهم، فإن والله لسنا بأكرم على الله من أولئك الذين ضلوا ضلالا بعيدا من طائفة عظيمة من الفلاسفة ومن أهل الكلام. ولا تظنوا أن هؤلاء كانوا أهل غباء، كانوا من أذكى الناس ومن أقدر الناس على الجلد والبحث، لكنهم لما ضلوا عن هذا الطريق هلكوا. ولما لزم هذا الطريق بعض عوام المسلمين نجاهم الله عز وجل بسلوك هذا الطريق الذي هو طريق العلم الشرعي، تعظيم النصوص مهما كان الرأي والله، ومهما كان القول ينسب إلى فلان أو إلى غيره، إن عارض النص المبني على الفهم الصحيح كما تقدم فهو مردود على صاحبه. وحقيقهم من المعاصرين فهو منهم وعلى طريقهم وعلى هديهم.
So the Shaykh continues, as for the path of seeking that ilm, then it returns back to our utilizing and using as a dalil the book and the sunnah upon the understanding of the Salaf. And when we say that we utilize the book and we extrapolate from the book and the sunnah, then we remove from that the opinions of the people and the opinions of men. If a person speaks from his opinion, then we utilize and we look at that opinion and we analyze it in regards to that which has occurred in the book and in the sunnah. And if it is in accordance with the book and the sunnah, then it's accepted, and if not, then it is rejected. And we need to understand that the book and the sunnah are both revelation from Allah, and if the religion was by way of opinion, then the top of the khuf would have been awla, or would have been better to be wiped over than the bottom of the khuf, as was mentioned by some of the salaf, from Muslim Ali radiallahu anhu. And he went on to mention that the uqul are qasira, the Shaykh mentioned that our minds or our intellect are deficient, and in that regard the sharaf of this ummah, or the most noble ones from the ummah, were individuals who used to glorify and raise the text in this way, raise the book and the sunnah in this way. And they never used to take anybody's opinion over that which occurred in the book and in the sunnah. So all that is upon the talib al-ilm to do is for him to look at the text and to extrapolate and take from the text. Rather, but with that being the case, it is not for the talib to look at the text and take that which he concludes from the text. Rather, it is a must that whenever a person analyzes something from the book and the sunnah, that we return back to the understanding of the ulama, and we return back to that which the ulama have pinned down in that regard. What have the mufassirun said about the ayah? What have the ulama said concerning the explanation of this hadith, etc. and so on. So with that being the case, as for us just going to the book and the sunnah and extrapolating and making ijtihad based upon our own, that which we have concluded, and then turn to the scholars and speak about the scholars, saying that the scholars have made a mistake here or have opposed the book and the sunnah here, then definitely this is something which is an erroneous methodology for the talib al-ilm. Rather, he should return back to that which the ulama have said in regards to the ayat and in regards to the ahadith. So the Shaykh said that every time a talib follows this methodology, he will increase in his knowledge. Every time he finds or comes across a hadith or an ayah, and he sees what the ulama have said concerning that hadith, then he increases in his knowledge day by day. And likewise, the Shaykh mentions that the methods and means that one can use now to obtain this ilm have become easy. And there are, I'm sure the Shaykh was referring to some of the computer programs that are present, where a person now can enter into this instrument something concerning an ayah, for instance, and have in a matter of seconds all of the statements of the Salaf concerning this ayah in front of him. So he's saying that these methodologies, methods and means have now become something which have become easy now, easy for us to follow this tariq. So if we follow this and if we know this, then we are without doubt in accordance with that which the Salaf were upon. And if we find that the Salaf differed in a particular issue, and we find that maybe we've researched an ayah, we've researched an hadith, and we found that there was some difference of opinion amongst the Salaf, then it is for us to look and analyze that difference of opinion. Where does it occur? And if it is something that occurs amongst the Salaf themselves, for instance amongst the Sahaba, then we look to those ulama who came after them from amongst the muhaqqiqeen, or those ulama who were strong in the sciences of hadith and in usul and in the various branches of ilm, that they were able to analyze a situation and come to the conclusion in regards to, for instance, the likes of this type of ikhtilaf. So he said, whenever we find that ikhtilaf, then we return back to those who came later from amongst the ulama who are muhaqqiqoon in this regard, and inshallah we will be able to find the truth in these affairs. And Shaykh went on to mention that Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah mentioned that errors or mistakes occur in this regard in two affairs, due to two affairs. Firstly, that either a person utilizes something which is not a delil, he tries to use as a delil something which is not a delil, or secondly, that somebody tries, or somebody uses a delil but misunderstands that particular proof, or doesn't come to the angle of the istidlal from that particular delil. So therefore, the Shaykh wanted to mention that this is, in essence, the tariq for the talib al-ilm, that this is the path that the talib ilm should follow. And he said it is a path which is easy. And he wanted to mention that if we cling onto this path, then we will be upon the way of the people of ilm. And every time we look, as the Shaykh mentioned, into this type of ilm, and increase in analyzing the ayat with the statements of the ulama, and analyzing the hadith based upon the statements of the ulama, then we will increase in our ilm day by day, and we will follow in that regard the way of the ulama that had passed. And he said, but as for us following every single new book that comes down, or that is released, some of them not containing any real ilm, then we need to understand that it is easy, it is not something that يعني, it is not possible, it is not impossible for us to go astray. He said, because those who went astray before us, some of them were individuals who had strong intellects and were clever and intellectual people, and they still went astray because of them leaving alone this path. So he said that the best of this ummah were those individuals who used to establish this which has been previously mentioned, and they used to say likewise that if the hadith is authentic, then throw my opinion upon the wall.
ثم أعلم أيها الإخوة أن لطلب العلم شروطا وآدابا ينبغي لطالب العلم أن يراعيها وإلا لم ينتفع بعلمه. فمن أعظم هذه الشروط وأهمها الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم الشرعي، وأن يبتغي بعلمه وجه الله عز وجل، وأن ينوي بعلمه رفع الجهل عن نفسه، لا أن يقصد به أن يقال أنه عالم، بل يتعلم لنفسه كما قال مالك بن دينار: من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن تعلمه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. فأنت تعلم لنفسك حتى تحقق عبادة الله عز وجل، فإذا كانت هذه النية متحققة في طالب العلم يسر الله له أمره ووفقه وهداه وأرشده، وإن فقد هذه النية فإنه مخذول في طلبه للعلم. من الشروط والآداب أن يكون التلقي للعلم عن طريق المشايخ والعلماء وطلاب العلم الذين هم حملة العلم الشرعي. وعندما نقول العلماء يخرج من هذا أهل البدع، لأن أهل البدع ليسوا من أهل العلم، كما قال العلماء: العالم لا يبتدع. لا يوجد عالم يبتدع، لأن العالم يعرف ويعلم أنه ما من مسألة يحتاج إليها الناس إلا وهي مبينة في الشرع وموضحة. ما من وقت من أوقات الليل والنهار إذا أراد المتعبد أن يعبد الله عز وجل إلا ويجد فيه سنة وأمر مشروع. فليس هناك مكان للبدع، وإنما تنشأ البدع من الجهل، من يجهل الناس الشرع ثم يتعبدوا بالبدع. ولهذا كان علامة العلم اتباع السنة، وعلامة الابتداع، علامة الجهل البدع. مهما تسمى بعض الناس بما يتسمى به من العلماء وألف الكتب وأثر في الناس بقوله وبكلامه وتلقب بأشهر الألقاب كالدكتور وغيره، فإن دليل العلم هو اتباع السنة. كثير من الناس يعطوا فصاحة وبيان، يستطيع أن يتكلم ويقنع الناس ويستطيع أن يكتب، لكن هل هذه الكتابة وهل هذا الكلام الذي يؤثر في الناس مرجعه إلى العلم أم مرجعه إلى قوة التأثير من هذا المتكلم؟ وكم انخدع طلبة العلم وعامة الناس بهؤلاء الذين ينتسبون إلى العلم الشرعي وهم من أجهل الناس به، ولربما تسموا بالدعاء وأكثر من التأليف، إما للدنيا وإما لصرف وجوه الناس إليهم. فينبغي لطالب العلم أن يعرف أهل العلم، وهذا أمر سهل وميسر. فإذا رأيت الرجل يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يستأنس بكلام السلف في فهمه ويقرر الحق بأدلته ويحترم العلماء من أهل السنة فهو صاحب سنة وصاحب علم. وإذا رأيت الرجل ينحرف عن هذا المنهج فهو مبتدع. فلا بد من التلقي على أهل العلم، دراسة الكتب ودراسة المسائل على هؤلاء، وليحذر طلاب العلم من التلقي عن أهل البدع. فهذا من أعظم ما ابتليت به الأمة قديما وحديثا، التلقي عن أهل البدع. قال بعض السلف: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن كبارهم، فإذا أخذوه عن صغارهم هلكوا. قال بعض أهل العلم: الصغار هم أهل البدع. فصاحب البدعة لا يقرر إلا البدعة، ولربما كان في الرجل ورع وعبادة وانقطاع عن الدنيا فيخطع الناس. فليست العبرة بأن يكون الرجل عابد يكثر من الصلاة والصوم ويخشع في صلاته، نعم قد يكون هذا عابد، لكنه ليس بالضرورة أن يكون عالما إماما يتلقى عنها العلم. العلم هو معرفة النصوص الشرعية ومعرفة طرق الأدلة، وهذا فهم يورثه الله عز وجل من شاء من خلقه مع كثرة النظر في الأدلة وكثرة النظر في كلام أهل العلم. كذلك مما ينبغي أن يراعى في طلب العلم التدرج في طلب العلم، وهذا أمر مهم جدا، أن يبدأ طالب العلم بالأهم فالأهم، لا يأخذ كتاب مطول ويريد أن يسبق زملائه إلى هذا الكتاب ثم بعد ذلك ينقطع، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. وهذا المنهج هو منهج واحد في باب التعلم والتعبد، فيبدأ طالب العلم بما أوجب الله عليه، كما قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه. فيجب عليك أن تتعلم ما أوجب الله عليك من التوحيد، معرفة الطهارة، معرفة الصلاة وأحكامها. ولا يجوز قطعا لمسلم ولا لطالب علم أن يتعلم مسألة نافلة قبل أن يتعلم الواجب. فلا يجوز لك أن تتعلم الصوم، صوم التطوع وصلاة التطوع، قبل أن تعلم الطهارة وكيف تؤدي الصلاة الواجبة. قال ابن حجر: قال بعض الأكابر: من شغله العلم، من شغله الواجب عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الواجب فهو مخذول. هذا هو المنهج، أنت أوجب الله عليك شيء، يجب عليك أن تتعلم ما الذي أوجب الله عليك وتعمل، ثم بعد ذلك تتدرج. وهناك منهج لأهل العلم في طريقة التعليم في أبواب العقيدة وفي أبواب الحديث وفي أبواب الفقه معروف عند العلماء، ينبغي لطالب العلم إذا ما أراد أن يسلك هذا الطريق أن يسأل العلماء بما أبدأ وعمن أتلقى. نعم.
So then the Sheikh went on to mention, now therefore that for the seeking of this knowledge there are conditions and there are adab, there are mannerisms. And from the most important of them, first and foremost, is that a person has ikhlas in regards to him seeking this knowledge. That a person seeks this knowledge for the face of Allah subhanahu wa ta'ala, and likewise that he intends to remove ignorance from himself by way of this ilm. And not that he seeks his knowledge to be called or to be referred to as an alim or a scholar. And as Malik ibn Dinar mentioned,
من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي ومن تعلمه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي.
But Malik ibn Dinar mentioned that whoever seeks ilm for himself, then a little bit of it is sufficient. And whoever seeks ilm for the needs of the people, then the needs of the people will never finish. So the Sheikh wanted to mention, and if this is the case, that a person seeks this for the face of Allah, then inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will give him the tawfiq and will grant him success and will give him guidance. And if not, then he is a person who is deceived or is beguiled. And likewise, the Shaykh wanted to mention that the person or the talib ilm should take this ilm by taking it from the scholars. And we remove from the scholars the people of innovation, the people of innovation. And as some of the Salaf used to say, that the ulama, the ulama don't innovate, Ahlul Ilm don't innovate. And that is because the Shaykh mentioned that its starting point is ignorance. He said, as for the ulama, then the ulama are those who follow the sunnah, and their thing is nothing but following the sunnah. So the alama of ignorance is that a person leads to bid'ah, that this ignorance leads to bid'ah. And regardless of how some of the people are referred to as ulama, you know, and how much the people, how much they affect some of the people, and they are referred to as scholars, and maybe their kalam or their speech affect some of the people, or they may be referred to as doctor, for instance, and they may have a doctor such and such, and they may have many writings or some books that they have written. And so this is not likewise an indication of knowledge, because many people have the ability to write or to give, you know, fiery speeches, but that does not necessitate that those individuals are from the people of knowledge. And how many of the people, if they were asked concerning issues of ilm, then they are from the most ignorant of the people. But people have raised them because maybe of that which they have given by way of speeches, or because of something that they may have written. So whenever you see a person, ikhwan, saying Allah said, and saying that the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, and referring back to the ulama, and referring back to the salaf, then know that this is an individual who is a person of the sunnah. And as for the one that doesn't do this, doesn't say Allah, call Allah, and doesn't say call Rasulullah, doesn't refer back to the ulama, then know that this is an individual from amongst the people of bid'ah. And as some of the salaf used to say, a person or the people will not cease to be in goodness as long, or upon khayr, as long as they take their ilm from their kibar, or from their bigger ones. And some of the ulama mentioned that their kibar, the effort went on to continue, that when they take their ilm from the sigar, or from the smaller ones, then they will be destroyed. And some of the ulama explained that the intent behind those smaller ones, or the sigar, are Ahlul Bid'ah. So he said, it's not a condition that a person, that you see that a person is an abid. Because now what is a trait with a lot of the people is that they see people being ibad, or people who worship and are staunch in worship, so they immediately believe that person is from the people of knowledge. He said that is not, it doesn't necessitate that because we see a person who is strong in worship and is constant and regular in worship, that person is from the people of knowledge. So he said, as for the people, as for ilm, then this ilm is obtained, ikhwan, by kafaratul nazar fi sunnah, that we look a lot and we read the sunnah a lot, and we read and study the ahadith a lot. Likewise, that we analyze the statements and the kalam of Ahlul Ilm, and we refer back to their kalam, and that we refer back to their fatawa and the like. And likewise, the Shaykh mentioned that from the affairs which are of vital importance to the Talib Ilm is that the Talib Ilm has tadarruj, or he takes the ilm gradually in stages. And that it is not important that a talib goes straight to the big books or raises his companions to read such and such a big book before his friend does so. Rather, the path of ilm is that a person starts with the small ilm. And in that regard, we have the statement of Allah subhanahu wa ta'ala as it occurs in the hadith Qudsi, that my servant does not draw close to me except by way of that which I have made wajib upon him. Therefore, it is not permissible for a person to look into the affairs which are supererogatory before he looks and studies those affairs which are wajib upon him. And as some of the ulama used to say, that some of the ulama used to say that whoever is busied with the affairs that are wajib before the affairs that are supererogatory, then he has an excuse. But those who busy themselves with the affairs that are supererogatory before busying themselves with the affairs that are wajib, then these are individuals who are deceived or beguiled. So he said, therefore, there are methodologies in seeking all of these different sciences. Methodologies in seeking the knowledge of fiqh and the knowledge of hadith and the different branches of ilm. And therefore, one returns back to the ulama to seek from them the methodology in obtaining those different branches of ilm.
أختم الحديث بمسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع وهو أن العلم كما أن له شروط وآداب تعين طالب العلم عليه فهناك آفات للعلم تذهب بالعلم وببركته ومن هذه الآفات طلب العلم رياء وسمعة وهذه من الأمور الخطيرة فإن الناس يحبون أهل العلم فلربما لبس الشيطان على بعض طلاب العلم دائما يصور له في كل درس وعند كل مسألة أنك إذا تعلمت تحدثت فإذا تحدثت أحبك الناس وعظموك فيكون همه مدح الناس وثناءهم. قد جاء الوعيد في هذا كما في الحديث من تعلم العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء لم يجد عرف الجنة. هذه من الأمور الخطيرة وقد كان سلف الأمة يتنزهون مع إخلاصهم لله عز وجل أن يزكوا أنفسهم بالإخلاص. قيل للإمام أحمد هل تعلمتم العلم لله؟ قال أما لله فعزيز ولكن شيء أحببنا فتعلمنا. فانظروا إلى الورع، يعني لم يزكوا أنفسهم بالإخلاص وبالنية في ذلك. فينبغي لطالب العلم أن يستحضر النية وأن يحذر من الرياء والسمعة، والذي يعين على هذا أن ينظر إلى درجة أهل العلم عند الله عز وجل وما هو معد له عند الله عز وجل في مقابل ثناء الناس ومدحهم. والذي يزهد في ثناء الناس أن ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن الناس لربما أثنوا عليك ومدحوك اليوم، وما تمر أيام إلا وقد ذموك وأوسعوك ذما، فما أسرع ما تتقلب آراءهم وتتغير أقوالهم لأنهم لا يرجعون في أحكامهم إلى دليل، وإنما لربما مدحوا على المخالفة ولربما أثنوا على البدعة لجهلهم بها، لجهلهم بالسنة. من آفات أيضا العلم الكبر، فالكبر من الآفات الخطيرة التي تعيق عن طلب العلم، والمتكبر يصعب عليه أن يتنازل عن قوله وعن رأيه ويصعب عليه أن يسأل ويتعلم، ولهذا يبقى في جهل الدهر كله، يستحي من السؤال ثم يتجرع مرارة الجهل الدهر كله. سئل ابن عباس رضي الله عنهما بما أدركت العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول. ما كان يستحي أن يسأل، كان يقف على أبواب بيوت الصحابة يسألهم عن العلم. فينبغي لطالب العلم أن يتواضع وأن يحذر من الكبر وأن يتواضع للعلم، مهما كانت المسألة واضحة لصغار الطلبة لا يمنع طالب العلم إذا جهلها أو نسيها أن يقول نسيت أو جهلت. كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون عن العلم فيقولون لا ندري لا نعلم، وكان ابن عمر سئل عن مسائل كثيرة فقال لا أعلم، ثم قال أتيت وأنا ابن عمر وذهبت وأنا ابن عمر. ما ضره هذا، لأنهم يراقبون الله عز وجل في أقوالهم وفي أفعالهم. من الآفات أيضا طلب العلم الانشغال ببعض الأمور الجزئية، مثل الاشتغال ببعض المسائل التي لربما تنتشر في الناس من بعض فتاوى أهل العلم في مسألة معينة أو في شخص معين، فينشغل كثير من الطلبة بهذه المسألة ويكثر حديثهم ويتناقلون هذه المسألة حتى ينصرفوا بها عن طلب العلم. فما ينبغي لنا أن نشغل أوقاتنا بهذه الأمور، كون عالم أفتى بقول أو في مسألة وعارضه عالم آخر أو اهتم الناس بالمسألة، لا ينبغي لطالب العلم أن يجعل همه متابعة هذه المسائل والانقطاع عن طلب العلم. فإذا عرف معرفة مجملة ثم بعد ذلك ينصرف إلى طلب العلم ولا يكثر من الحديث في هذه المسائل التي تقطع عن طلب العلم. ثم هناك مسائل لا تعنينا نحن طلاب العلم الصغار، مثل أن يجتهد عالم كبير في مسألة من المسائل العظيمة التي لا تعنينا، فلا ينبغي لنا أن نشغل بها، وإنما نتعلم ما أوجب الله علينا ونتفقه وأن نشتغل بما ينفعنا. من آفات أيضا طلب العلم كثرة المخالطة لطلاب العلم وكثرة الأحاديث في غير العلم، فنجد بعض الطلبة في طريقه إلى المسجد وفي خروجه من المسجد وفي حتى جلوسه في الحلقة يلازم شخص أو زميل له، حتى أنك لربما ترى في الدرس معظم الوقت وهو ينشغل بالحديث مع فلان. هذا من آفات العلم. ولذا كان بعض السلف يقول لبعض طلابه إني لأكره أن تنصرفوا جماعات وأحب أن تكونوا فرادا، لأنكم إن انفردتوا اشتغلتم بالذكر وبالعلم. وكثير من الناس فعلا يشغله الحديث الجانبي عن العلم، ولو تأمل أحدنا في طريقه إلى المسجد كم آية يقرأ وفي رجوعه من المسجد كم آية يقرأ لعرف قيمة الوقت. ولذا كان بعض العلماء المعاصرين يقول إني لا أقرأ القرآن إلا في طريقي وفي ذهابي إلى المسجد، فهذا وقت ثمين جدا لطالب العلم. ينبغي لنا أن لا نكثر من المخالطة التي تقطعنا عن طلب العلم. وأما الخلطة التي تعين على طلب العلم بأن تستفيد من زميل يرشدك إلى كتاب يرشدك إلى طالب علم تستفيد منه، فهذا أمر محمود ومطلوب. هذا، وأسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الشيخ ميسن that he'll close up or round up his kalima with a most important affair, and that is, just as ilm has conditions and it has certain adab, likewise it also has the afaq, or it has those things which diminish the ilm or leads to a person not obtaining it. So first and foremost, from those things or from those afaq, is that a person seeks the ilm by way of to be seen of the people or to be heard. And as we find some of the people, it is as if they believe that every time that they learn a particular affair and a particular issue, that they have to speak concerning this particular issue in the circles of knowledge or in the presence of the scholars, when the various circles take place, that they have to be the one who speaks concerning those issues and open their mouths concerning those particular issues. Instead, this is not the case, and it says it was said to Imam Ahmed, he went on to mention it, he said to Imam Ahmad, did you seek the knowledge for Allah? So he said, as for Allah, then verily that is something which is aziz, or is something which is great, or is difficult. And he said, but verily it was something that we used to love, so we indulged ourselves in it, and we learned it. So the Shaykh said that this is in actuality, this is the wara', this is the piety. That a person doesn't believe or isn't certain upon the fact that he is seeking the ilm for Allah subhanahu wa ta'ala, but rather that he works on purifying his niyyah in that regard. And we need to know that just the same way as some of the people at one stage may praise you because of some ilm that you possess today, then tomorrow those same people may be the same individuals that dispraise you due to some particular affair. So we have to mention that likewise from the afaq, or from those things, or those things which blemish a person's ability to obtain the ilm, is that a person has kibar, that a person has is proud and haughty in regards to the ilm. He said that the person who is the mutakabbir, or has this kibar, is an individual who will not receive the ilm, and it will be difficult for him to return or come back from any statement that he may have made. So he said it was asked, Ibn Abbas was asked, how did you obtain the ilm? So he said, with a qalb which is aqul, or a qalb which was that it was receptive, and a heart that, or a, and a tongue that was su'ul, or a tongue that used to ask much questions. So he said, therefore, meaning that, you know, Ibn Abbas here explained that he wasn't an individual who had kibar, nor was he an individual who was shy. Rather, he used to ask questions in the to the people of knowledge, and in this way he obtained the knowledge. And likewise, Ibn Abbas on one occasion was in a gathering, and he was asked many issues, and on many of those issues he said, I don't know. So then he said, after the jalsa, he said, I came and I was Ibn Umar, and I left and I'm Ibn Umar. So he said, therefore, this is from those affairs which the Salaf we found were not individuals who had kibar in regards to this ilm. They weren't pride, proud, and they weren't haughty. Likewise, from the things that will remove the ability, or diminish a person's ability obtaining the ilm, is that a person busies himself with certain issues and certain affairs that may have stemmed from that which has taken place by way of certain fatawa, or certain rulings that were given by some scholars. That a person busies himself and spends his whole time with the likes of these affairs. So he said that the talib ilm busies himself with this, or spends all of his time with this, is from the affairs that will stop him from obtaining the ilm. He said, but a person should have a general knowledge of whatever that affair was and move on with his seeking the ilm. He said, likewise, some of the fatawa that may have been given concerning issues which are great issues which don't concern the talib ilm, that a person shouldn't spend all his time with those issues. Rather, he should get a general understanding of what has taken place, and then he should move on and continue with the seeking of that ilm. Likewise, that a person mixes much with with his companions. He said this is likewise from the affairs which remove or deplenish or stop a person from truly obtaining the ilm. He said, and likewise, that a person spends his time speaking in affairs that are not connected to the knowledge. That we sit down and we mingle much, and we speak concerning affairs that are not knowledge related. He said, rather, some of the Salaf used to say that really I hate to walk in group, but rather I prefer to walk and prefer to walk alone. So he said, likewise, some of the people of knowledge, from the present day people of knowledge, have mentioned that the only time that they have the ability to recite the Quran is when they are going and coming from on the tariq, in their path, going somewhere, and their path coming back from somewhere. So the Shaykh was mentioning that this likewise is one of the things that remove or taint a person's ability to receive that knowledge. And then he made dua for the tawfiq again and sadad of the Ikhwan,
هذا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك. And likewise, at the end, he mentioned, except for that companionship that aids a person with the knowledge, like a person guides somebody to, for instance, some books, or a person guides somebody to a student of knowledge that a person can benefit from. He said, this type of companionship, then likewise, then this companionship is praiseworthy. As for other than that, then it is from the afat of the end.
يقول السائل حفظكم الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، الإخلاص هو أن يريد بالعلم أو يراد بالعلم وجه الله أو وجه الله ولا غيره، رياض الصالحين. فهل هذا الفعل صحيح أن شخصا يعمل العمل للأجر في الجنة، مثلا يصلي 12 ركعات النافلة حتى يبني الله له بيتا في الجنة، ولا ينوي لوجه الله ومرضاته، لأن بعض الناس يعمل للأجر جزاك الله خيرا؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا من الإخلاص لله عز وجل، من عمل للجنة لما وعد الله عز وجل به أهل الطاعة من النعيم في الجنة وعمل لهذا فهو من أهل الإخلاص. فالأنبياء والرسل الذين هم خيار الأمة، خيار الصالحين، كانوا يعملون للجنة لأن يجيهم الله عز وجل من النار. النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعاء: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وهذا أخشى أن يكون من الشبه التي حدثت لبعض غلاة المتصوفة الذين قالوا إن نعمل لله عز وجل ولا نعمل للجنة، وقالوا أن هذا هو العابد الحق. ونحن قلنا أن الأمور دائما تقاس بمقياس الشرع، فالله عز وجل هو الذي رغب في الجنة ورهب من النار، فمن عمل رغبة في الجنة وفرارا من النار على ما شرع الله عز وجل فهو مخلصا لله عز وجل، لأن الله هو الذي شرع هذا. ومن الإخلاص لله العمل بشرعه أن يبتغى بذلك وجه الله عز وجل. نعم.
The question began with salam to the Sheikh, and then he said, "Al-ikhlas, the sincerity, it is to want with the knowledge the face of Allah subhanahu wa ta'ala and not other than that, as is stated in Riyadh al-Salihin." So is this action correct? That is, that a person, he does an action for a reward, or that is the reward of Jannah. For example, he prays 12 supererogatory rakats or rakats in a day, only so that Allah subhanahu wa ta'ala will make for him or build for him a house in Jannah. And he doesn't want by this the face of Allah subhanahu wa ta'ala and not his pleasure, because some of the people, they only do actions for the reward. Jazakallahu khair.
So Sheikh answered by saying that this without a doubt is from ikhlas, that to act for the reward and to act for Jannah is from having ikhlas for Allah subhanahu wa ta'ala. So the person who does this, then he is from Ahl al-Ikhlas. And he said that the Anbiya, the Prophets, they were like this. They used to act for seeking the reward from Allah and seeking for the Jannah. And likewise, the Messenger used to make dua asking Allah subhanahu wa ta'ala for the Jannah and for that which leads to it by way of statement and by action, and he would seek refuge from the hellfire and that which distances the person from it by way of statement and action. So he said that he feared that this idea may have come from that which was laid down by some of the Sufiya, who used to say that the actions should not be done because of the reward, but rather they should be done because or just solely seeking the face of Allah subhanahu wa ta'ala, not because of the reward. He said this is not the case, that rather the reward is something a person does an action for. The reward, it is from having the ikhlas.
يقول السائل يا شيخ بارك الله فيك من فضلك اشرح لنا قول مالك بن دينار.
قول مالك بن دينار المتقدم: من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، لأن ما أوجب الله على العبد قليل بالنسبة إلى أنواع العلوم الأخرى. من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، إذا تعلم كيف يتطهر، كيف يصلي، كيف يتنفل، فعمله قليل، ولهذا العلم الذي يحتاج إليه قليل. لكن من أراد التوسع أن يعلم كل شيء فإن حاجات الناس لا تنتهي، في كل يوم تحصل هناك مسائل ونوازل يحتاج للإنسان أن يتوسع فيها، فهذا لابد أن ينقطع. فيجب على طالب العلم أن يتعلم لنفسه والعمل لنفسه، ثم إذا علم لنفسه نفع إخوانه.
The question I asked the Sheikh to explain the statement of Malik ibn Dinar, which will be repeated inshallah in the answer.
So the Sheikh mentioned that the statement of Malik ibn Dinar was that the person who seeks ilm for himself, then a little of it is sufficient, and the person who seeks the ilm for the needs of the people, then the needs of the people never end. So he said, and that is because that which Allah subhanahu wa ta'ala has made wajib upon the servant, then there are actions which are, you know, there are not many actions, there are not the actions which are qaleel from the actions of salah and wudu and tahara and the like. If a person spends his time learning them, then he doesn't necessitate that he goes into great depth learning or going into tawassu in regard to his learning, because that which Allah has made wajib upon him are not a lot of affairs. So he said, as for the person that wants to go into depth, then he said that verily the hajat or the needs of the people never end. So you become a person who will not end or will not finish seeking that aim because of the fact that the needs of the people never end.
هنا السائل يسأل سؤال يقول: ما رأيكم في من يتهم الشيخ الألباني بالإرجاء؟ أولا هذا الكلام لا شك أنه خطأ، وقائله إما أن يكون جاهل إما بالشرع أو بكلام الألباني أو مبتدع صاحب هوى. فالجاهل ينقسم إلى قسمين: إما جاهل بحقيقة الرجل ما يعرف ما قال الألباني، وإما أن يكون جاهل بالدين وبالشرع فيرمي هذا العالم بالإرجاء، وإما أن يكون صاحب هوى. الشيخ الألباني عالم وإمام من أئمة أهل السنة، ولم يخرج في أقواله في عامة أقواله فيما أحسب عن كلام أهل العلم وكلام السلف، وقد يكون قوله مرجوح في بعض المسائل، لكنه لم يخرج بقوله الذي له سلف فيه من دائرة أهل السنة. فالخلاف بين أهل العلم في التكفير بترك ركن من أركان الإسلام مشهور عن أهل العلم قديما، وهو 5 روايات عن الإمام أحمد، وقد اختلف العلماء فيها إذا كان القائل يقصد عدم تكفير تارك الصلاة عند الشيخ الألباني. فهذه المسألة مشهورة واختلاف العلماء فيها مشهور ومعلوم، وللشيخ الألباني سلف من أئمة أهل السنة، وقد يكون هذا القول مرجوح أو راجح بحسب اختلاف أهل العلم، إلا أن المختلفين في هذه المسألة لم يخرجوا من دائرة أهل السنة. ترجم الكلام.
The question was
what's your opinion in those who you can say inshallah what's your opinion in
the Sheikh was asked, what is your opinion concerning those who accuse Sheikh Al-Albani of Al-Irja'u, that he is from the Murji'a? So he said that this kalam is without a doubt a mistake, and that is that the qa'il, or the person who says this statement, is either a jahil himself with the sharia, or he is a jahil concerning the statement of Shaykh al-Albani himself. So either he is ignorant concerning the Shaykh and that which the Shaykh has said, or he is ignorant concerning the realities of irja. So he said, without a doubt, the Shaykh is an alim, and the khilaf or the difference of opinion that has occurred concerning the issue of a person who leaves an action from, you know, the actions that are upon the servant. He said that this is khilaf, or it's a difference of opinion which is mashur, it is popular, and there are five different positions concerning this particular issue in amongst the scholars and Qawlan Imam Ahmad. That there are five different statements from Imam Ahmad concerning the issue. Therefore, the Shaykh, even though So he said, in finality, that the statements of the Shaykh, all of them without a doubt, return back to that which some of the scholars have said. That the Shaykh is not an individual who has brought an opinion himself or brought some new opinion.